الحمد لله صاحب النعم الكريم الحميد الذي خلقنا ورزقنا وهدانا، فله الحمد في الأولى والآخرة. ونصلي ونسلم على سيد ولد آدم إمام المتقين محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله عز وجل خلق الإنسان في هذه الدنيا وابتلاه بما فيها من النعم، واعلمه أن هناك دارا هي الدار الآخرة، وأن هذه الدار ليست نهاية المطاف، وإنما هي دار ابتلاء. ورزق الله عز وجل الناس المال والصحة والجاه والمناصب وغيرها من الأرزاق، فمن كان قانعا بقسم الله عز وجل وجد الهدى ووجد الرضا في قلبه، ومن لم يقنع بما قسم الله عز وجل كان في تعب وكان في كبت، لأنه ما من أحد لديه نعمة إلا وهناك من لديه أعلى منها، ولا تنتهي نعم الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى القناعة، إلى أن نقنع بما قسم الله عز وجل. وليست القناعة معناها أن الإنسان يكف عن التعب، أو أن يكف عن الآمال، أو أن يكون له مستقبل جيد، أو غير ذلك مما يسعى فيه الناس. لكن القناعة أن ترضى بما أعطاك الله عز وجل، فيقتنع قلبك بقسم الله عز وجل ويرضى عن الله، لا يبقى غاضبا عما أعطاه الله عز وجل متقللا نعمة الله. فالإنسان الذي لا يقنع دائما ينظر إلى غيره، ودائما ينظر إلى النعم التي في أيدي الناس، فيصاب بالوساوس والقلاقل والحسد وغيرها من الأمراض، ودائما لا يقنع بنعمة الله عز وجل التي أعطاه. ولذلك القناعة للعبد عز، تكون له عزة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. ولذلك مر رجل بالبصرة فسأل: من سيد هذه البلدة؟ فقالوا: الحسن، يريدون الحسن البصري رحمه الله تعالى. فقال: بما سادهم، أي بما أصبح سيدهم؟ قالوا: باستغنائه عما في أيديهم، وبحاجتهم إلى ما عنده من العلم والفقه. فإذا كان العبد مستغنيا متعززا متعففا عما في أيدي الناس، كان عزيزا، لأن الناس تحب من لا يمد نظره إلى ما في أيديهم. ولذلك في الحديث الآخر: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وبين أهل العلم لما كان الزهد فيما في أيدي الناس سببا في محبتهم، لأن الناس يحبون الدنيا وينتهبونها كأنهم كالكلاب حول عظمة. فإذا تورع الإنسان، وإذا تعفف الإنسان، وزهد فيما في أيدي الناس، فإنهم يحبونه لعدم نظره إلى ما في أيديهم واستغنائه وعزه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت سير العلماء والأولياء مليئة بالحكايات التي تبين عزهم وجهدهم وارتفاعهم عن بقية الناس، لأنهم امتلأت قلوبهم بالغنى الحقيقي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بين قيما جديدة لما جاءهم بتلك الشريعة الشريفة، فقال: أتدرون من الغني؟ أو قال: ليس الغنى عن كثرة العرب. أو ما الغنى عند الناس؟ لو سألت الناس سيقولون بأنه من يملك الدرهم والدينار، وكلما كان مالكا لأكبر كمية من المال فهو الغني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب. العرب أي العروض، أي الأموال، أي المادة، أي الأثاث، أي غيره من الأشياء التي تقيم بالدرهم والدينار. ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس، وإنما الغنى غنى النفس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه صدق وأقواله حق، أن الغنى الحقيقي هو غنى النفس. لأن الإنسان إذا كان جشعا، إذا كان غير عفيف، فإنه مهما حصل من المال، ومهما استولى على العروض وغيرها، ومهما كنز، فإنه يكون جشعا نهما، يكون غير غني النفس، يكون ذليلا حقيرا، يذل نفسه لأقل شيء من المادة ولو ملك ما ملك من الأموال. فليس الغنى الحقيقي ملك الأموال، فربما تجد فقيرا غني النفس، زاهدا فيما في أيدي الناس، عزيز النفس، لا يذل نفسه لأقل عرض من أعراض الدنيا. وربما تجد غنيا يمتلك من العقارات ومن الأموال ما يمتلك ما يسد عين الشمس، لكنه كلما أشير له بدرهم أو بدينار أو غيره ذل نفسه وحقر نفسه، وربما قبل الأيادي من أجل درهم أو دينار. ولذلك تجد أن الرجل ربما كان مليئا بالأموال ويقع في أكل أموال الناس بالباطل من الرشوة وأكل الحرام وغيرها من تلك الأصناف التي حرمها الله عز وجل، فهل هذا غني؟ إنه جشع، إنه لا يغتني أبدا. ولذلك قالوا الزاهد الحقيقي والغني الحقيقي. قال بعضهم للحسن: يا زاهد، أو للفضيل بن عياض قال: يا زاهد. فقال: إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي ملك الدنيا وما ملكته، إنه كان حاكما على الأمة المسلمة الكبيرة التي كانت ما بين المحيط إلى الخليج أو أبعد من ذلك، ومع ذلك لم تكن الدنيا قد ملأت قلبه ولم تحترش قلبه ولم تذله، وإنما كان عزيزا مرتفعا عن الدرهم والدينار يعبد الله عز وجل، ولم يكن عبدا للدرهم ولا الدينار. هل هناك أبا ممن يكون عبد الدرهم والدينار عبدا للمال؟ لا شك أنه ليس هناك أذل من ذلك. هل هناك أعز ممن لا يعبد إلا الله عز وجل ويحق أن يقال فيه بأنه عبد الله فقط، لا يعبد أحدا سواه، لا يعبد مالا ولا جاها ولا درهما ولا خميصة ولا قطيفة، وإنما يعبد الله عز وجل الملك الحق، فهذا هو الغني الحقيقي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يربط على ربما ربط على بطنه الحجر أو الحجرين، النبي الكريم أكرم الناس على الله عز وجل، كان ربما جاع وربما بلغ به الجوع أن يتألم حتى يربط حجرا على بطنه أو حجرين، ومع ذلك كان أغنى الناس ووجدك عائلا فأغنى كما يقول الله عز وجل. فيقول بعض أهل العلم في قوله ووجدك عائلا فأغنى، عائلا أي فقيرا فأغنى، فيقول بعضهم: نعم قد جاءت الأموال بعد ذلك، لكن الآية مكية ولم تكن فتحت الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فتحت الدنيا بعد ذلك، ومع ذلك
كان ربما امتلأ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمال فيقسمه بين الناس ولا يبقي منه شيئا. وفي مكة كان فقيرا عاملا صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم فسر قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى أي أغناك غنى النفس، أي ملأ نفسك غنى بالله عز وجل وثقة بالله واطمئنانا بالله عز وجل، فأصبحت الدنيا لا تساوي شيئا عندك يا رسول الله. ولذلك أرسل الله عز وجل إليه ملكا بأنه لو أراد أن يحول له بطحاء مكة ذهبا لحولها له، فقال لا، لكني أريد أن أجوع وأشبع، فإذا جعت ذكرتك يا رب ودعوتك، وإذا شبعت شكرتك. لم يرد هذا النبي صلى الله عليه وسلم، زاهد في هذا. ولذلك لما أراد نسوة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من السعة وشيئا من الدنيا، فقالوا للنبي، يعني النبي قد أصبح في المدينة إمام المؤمنين وإمام المسلمين ويملك هذه الأمة ويحكم فيها، وترد إليه الأموال ويرد إليه الخراج وغيره، وترد ويرد إليه الجزية، وفتحت عليه خيبر وغيرها من الفتوحات الكبيرة، ومع ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا توقد النار في بيته شهرا كاملا. معنى ذلك أنهم لا يطبخون، وإنما كما تقول أمنا عائشة كان الأسودان التمر والماء، بل تقول في بعض الروايات أنهم ما كانوا يشبعون حتى من التمر. فانظر إلى تلك المعيشة. فأراد نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسعن قليلا، فطلبوا منه هذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله. انظر، بمجرد أن أرادوا شيئا من السعة، لم يريدوا الأموال ولا العقارات، ولكن أرادوا شيئا من السعة، فنزلت تلك الآيات مؤدبات لهن رضي الله تعالى عنهن، وكانت فيها امتحان لهن، فامتحنهن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي إلى الواحدة منهن يقول إن كنت تريدين الدنيا فيمكن أن أطلقك وأسرحك وأعطيك من الأموال، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فلما عرض على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بدأ بها، قالت ما أريد إلا أنت، يعني لا أريد الدنيا ولا شيء. قال تمهلي سلي أبواك. قالت وهل هذا أمر أسأل فيه أبوي، يعني ده أمر مفهوش كلام. ثم سألهن واحدة واحدة تريد البقاء معه على تلك الحال. انظر، مع أن الله عز وجل كان قادرا على أن يمكنه وأن يعطيه، لكن أراد الصبر منهن، وأراد أن يعلمنا أن هذه الحياة الدنيا إنما هي ابتلاء واختبار، وأن الطمع والدنيا لا تنتهي كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى ثانية، ولو كان له ثانية لتمنى ثالثة. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، أي أنه إذا كانت أطباع الإنسان لا تنتهي فإنه لن يشبع في يوم ما. ولذلك أيها الإخوة، ترى بعضهم قد حصل على المليارات من الحرام وما زال يسعى في الحصول على المزيد، وتتعجب، تقول هذه المليارات وهذه الأموال لو أنفقها على نفسه وعلى أهله في كل يوم ببذخ وعاش مئات السنين لبقيت عنده ولم انتهت، فما رغبته في المزيد، وما رغبته في مزيد من الحرام، وإنما قد أصبحت شهوة، إنها أصبحت جشعا في النفس، إنها أصبحت شهية لا تنتهي لأكل الأموال، بينما الأموال جعلها الله عز وجل وسيلة لقضاء الحاجات، وسيلة للمطعم والملبس، إنها في بعض الأحيان تتحول إلى معشوق، تجد بعض الناس يصبح معشوقها الدرهم والدينار، ولذلك تجده ربما يبخل على نفسه، وربما يبخل على أحبائه، على زوجه وأولاده. فتقول فلما الأموال، فلما البنوك ممتلئة بتلك الأموال، ولما الذهب والفضة وماذا يصنع به، وفي النهاية يموت ويترك ذلك كله ويدخل في قبر عبارة عن أمطار في أمطار، ويترك الجميع ويبقى مسؤولية ذلك عند أمام الله سبحانه وتعالى. هذا يدل أيها الإخوة على أن المال الذي جعله الله وسيلة للحصول على الحاجات من المطعم والمشرب قد يتحول عند بعض الناس إلى مقصود لذاته، يصبح هو محبوبا معشوقا ولم يعد وسيلة وإنما غاية. والدليل على ذلك استمرار الناس، استمرار بعض الناس في أكل الحرام مع كون الأموال التي أكلوها يمكن أن تكفيهم مئات السنين. والدليل على ذلك أن بعضهم يجمع الأموال ويبخل على نفسه ولا يتمتع بها ولا يرى أثر نعمة الله عليه. هذا يدل على أنها أصبحت شهوة، وأنها أصبحت عشقا، وأنها أصبحت يتلذذ بوجود الأموال بين يديه وبالحصول عليها لمجرد الحصول لا لانتفاعه بها وانتفاع الآخرين بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ينبغي للإنسان أن يتأمل في أحواله، هل هو عبد للدرهم، عبد للدينار، عبد للقميصة، عبد للقطيفة، أم عنده قناعة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر من رزقه الله عز وجل القناعة، طوبى لمن أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما أعطاه، أي أنه طوبى أي الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من رزقه الله عز وجل كفافا أي ما يكفيه ولم يطمح نظره خلف ذلك. بعض السلف كان يقول بأنني إذا دخلت بيتي لا يخرج أو قلبي خارج أسوار بيتي، أي أنه لا يظل يطمح في أموال الناس ويريد ما عند فلان وعند فلان، فإن ذلك لا ينتهي أبدا حتى يأتي الموت. لو فتح الإنسان لنفسه باب الشهوات، لو فتح لنفسه باب الأماني، لو فتح لنفسه باب النظر إلى ما في أيدي الناس، وذلك سيفسد عليه قلبه، لا شك لأنه سيولد فيه الحسد، وسيولد فيه الحقد، وسيولد فيه الأذية للآخرين، وتتعدى على حقوق الآخرين، وتؤدي به إلى أن يأكل الحرام حتى يكون مثل فلان ومثل فلان، وحتى يحصل على النعمة الفلانية. هذا لا يعارض السعي أيها الإخوة، لا يعارض أن يسعى الإنسان، لا يعارض أن يتاجر من يتاجر، لا يعارض أن يسعى الإنسان ليحسن مستواه، لكنه إن سعى ووجد قليلا هل يظل غاضبا يغضب على ربه سبحانه وتعالى ينكر نعمة الله عز وجل؟ لا شك أن ذلك يؤدي إلى ضعف الإيمان، لأن الإيمان القوي أن ترضى بما قسم الله، بما قسم الله عز وجل، أن يكون قلبك واثقا بما في يدي الله عز وجل، وأن الرزق بيد الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس قلوبهم عند الأسباب فقط، إن ما يفعله الناس هو أسباب يتسببون بها لأنها من سنة الله عز وجل، لكن الله عز وجل هو الرزاق. إذا سعى الإنسان وإذا تعب لكنه لم يوفق، لم يحصل على الأموال الكثيرة، لم يحصل على ما مثل ما عند فلان، فهل يبقى غاضبا على ربه؟ هل يبقى غاضبا على رزقه؟ هل لا يرضى؟ لكن إذا رضي بما قدم الله عز وجل تعب وتعب واجتهد، ثم في النهاية الرزق بيد الله عز وجل. قد يسعى رجلان نفس المسعى، وهذا يفتح الله عز وجل عليه من الأموال، والآخر ربما ضيق عليه. قدر الله عز وجل، وهذا شيء مكتوب للإنسان ورزقه مكتوب له، ولذلك هو يسعى ثم في النهاية رزق الله عز وجل سيأتي. فإذا جاءه قليلا هل ينقم على ربه؟ هل يسقط على ربه سبحانه وتعالى؟ ينبغي أن يكون واثقا بالله، متوكلا على الله عز وجل، لأنه من ضمن الإيمان بالله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الله عز وجل قدر كل شيء وكتبه عنده، وأن رزقك لا بد أن يأتيك. كم من إنسان أيها الإخوة ربما نجا من موت محقق، ثم يأتيه رزقه، ثم يأتيه الموت بعد ذلك، وكأنه له سويعات، له دقائق معينة، من كان كتب له نفس فلا بد أن يستوفيه، من كتبت له لقمة فلا بد أن يأكلها. بعضهم ربما بعضهم نجا من سيارة عملت حادثا، ثم بعد ذلك خرج من هذا الحادث وقد مات جميع من معه، ثم شرب قليلا من الماء وجلس تحت سيارة كبيرة مما تحمل الأحجار، بعد قليل نزل عليه حجر فمات كما مات الأولون. أراد الله عز وجل أن يستوفي له شربة، له شربة ماء، له لقمة محددة، فنجاه الله عز وجل، وبعد دقيقة أو دقائق عندما استوفى اللقمة فإنه جاءه قدره كذلك. كان الله عز وجل قادرا على أن يميته مع الذين ماتوا أولا، لكن لأنه قدر له فسيأتيك ما قدر الله عز وجل. نفس باق لك ستحصل عليه، لقمة باقية لك ستحصل عليها، ريال باق لك لا بد أن تحصل عليه. هذا لا يعارض السعي، هذا يقين في القلب مع كونك تسعى، في النهاية أنت تؤمن بقدر الله عز وجل، فيولد ذلك عندك قناعة ورضا عن الله عز وجل وعن رزق الله عز وجل، ومعرفة بنعمة الله عز وجل. لأنك إذا كنت قنوعا شكرت النعمة، أما إذا كنت هنوعا فإنك تستقل نعمة الله عز وجل. بعض الناس عنده وعنده، ولذلك بعض السلف مر على رجل يشكو الفقر، يشكو الفقر، قال يا هذا تشكو من يملك إلى من لا يملك، تشكو من يحب أن تسأله إلى من يبغض أن تسأله، يعني تشكو الله الذي بيده الملكوت إلى من ليس بيده شيء، إلى الضعيف العاجز، تشكو القادر إلى من لا يملك شيئا، تشكو من يحب أن تسأله وتتوجه إليه إلى من يبغضك إذا سألته ويستثقل سؤالك، فهل عقلت؟ كذلك وجد بعضهم رجلا يشكو الفقر، قال يا هذا هل تعطيني عينك بمئة ألف دينار؟ قال لا، هي عندي أغلى. قال هل تعطيني يدك بمئة ألف دينار؟ قال هي عندي أغلى. قال تعطيني رجلك؟ قال هي أغلى. تعطيني كذا؟ قال عندك هذه الأموال كلها وعندك هذه النعم التي تساوي تلك الأموال وتشتكي الفقر إلى الناس، فاذكر نعمة الله عز وجل عليك. ولذلك بعض السلف كانوا عارفين بتلك النعم. عروة رضي الله تعالى عنه من التابعين وخالة عائشة، وتعلم على يديها وربته على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه ابتلاه الله عز وجل في أولاده، وابتلاه في رجله، وطرت الأكل، أي أنه حصل له في قدمه أو في رجله مرض الغرارين أو غيره فقطعت رجله. وفي نفس الوقت دخل ولده إلى مربط الخيل فوقع تحت أقدامها فقتلته، فكان يحمد الله عز وجل فيقول اللهم إن كنت أخذت رجلا أو قدما فقد أبقيت أخرى، وإن أخذت ولدا فقد أبقيت آخرين، فلك الحمد يا رب العالمين. فانظروا إلى نعمة الله عز وجل إليكم، ولا تزدروا نعم الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، قال في حق الدنيا بأن الإنسان ينبغي
أن ينظر إلى من هو أقل منه في الدنيا لا إلى من هو أعلى منه، فهذا حقيق بأن لا يدري نعمة الله. لأنك لو نظرت كل إنسان ربما لو كان فقيرا لو كان محتاجا يجد من هو أدنى منه، فلو قال عندي والحمد لله حالتي أحسن من حال غيري لا ولد ذلك عنده حمدا، لكنه إن نظر إلى من هو أعلى منه دائما سيجد ولن يصل إلى الحمد، فلن يكون حامدا لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كن قنعا تكن أشكر الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كن قنعا تكن أشكر الناس، لأنه إذا كان في قلب الإنسان القناعة فإنه يشعر بنعمة الله عز وجل. وأما إذا كان هلوعا غير عفيف فإنه مهما جاءته من النعم يكون عنده من الأموال ومن البنين والبنات والجاه وغيره ويقول ما عندي ما عندنا، شوفوا فلان شوفوا علان انظروا ما عندي من ما عندي ليس شيء عندي، بينما غيره ليس عنده إلا القليل لكن أعطاه الله عز وجل قلبا قانعا يقول الحمد لله أعطاني الله عز وجل الصحة أعطاني كذا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم كثيرة أيها الإخوة لكن الإنسان لا يتنبه إلا إذا فقدها، يعني ونتيجة تكرارها لا يشعر بتلك النعمة. يذكر بعضهم يقول بأنه مرض ليلة فلم يستطع أن ينام، فعلم أن النوم نعمة من الله عز وجل، فلو سئل أو لو يريد أن يعطي الأموال بعضهم لينام ليلة، بعضهم كان لا يستطيع أن يتقلب في فراشه، فعلم أن انظر أيها الإخوة فعلم أن مجرد القدرة على التقلب في الفراش نعمة من الله عز وجل، والحركة نعمة من الله عز وجل، واليد والقدم والكلام والسمع والبصر، وكم من نعمة لله عز وجل علينا ولكن نزدري نعم الله عز وجل. الإنسان دائما ينظر إلى ما عند غيره، إن كان عنده نعم يزدريها ويحتقرها وينظر إلى ما عند غيره وبالتالي لا يشكر نعمة الله عز وجل. لكن إن فتش عن تلك النعم، إن فتش عن الصحة، إن فتش عن السمع، عن البصر، عن الكلام، عن الأولاد، عن الزوجة، عن لوجد آلاف النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لأنعمه، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من القانعين بنعمتك يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أعمالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وآباءنا، وارحم من مات منهم يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف جميع المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين، واحقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، وانصر المجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك التوفيق والهدى والعفاف والغنى، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.